بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسهيلات التقوى الإسلامية بالرياض إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم وكما عودوكم للعام العاشر على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1423 من الهجرة عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان
أحداث تاريخية في رمضان
لفضيلة الشيخ
عواد بن سبت الأنجي.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الكثيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، نلتقي وإياكم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة التي عنون لها بأحداث تاريخية وقعت في رمضان. وهذا العنوان عنوان كبير، والمتتبع للأحداث الكثيرة التي وقعت في رمضان يجد أن هنالك أحداث كثيرة وهي عظيمة، منها ما وقع لأحد الناس، ومنها ما وقع فيه نصر للأمة جميعا، ومنها ما هو دون ذلك. فالأحداث التي وقعت في رمضان أحداث كثيرة، لأن هذا الشهر شهر قد خصه الله جل وعلا بالخصائص الكثيرة. ولكن لما كان ذلك أمرا يطول علينا جميعا تعداده، آثرت أن أختار ثلاثا من تلك الأحداث التاريخية المهمة العظيمة في حياة أهل الإسلام. نقف مع هذه الأحداث الثلاث وقفة تأمل ووقفة نستفيد منها، إذ ليس المراد هو إيراد القصص بذاتها، وإنما المراد أخذ العظة والعبرة من هذه القصص. وهذا هو منهج القرآن الكريم كما هو واضح بين. أول هذه الأحداث التاريخية التي وقعت في رمضان وهو حدث عظيم، حدث كان فيصلا بين الحق والباطل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تكامل له 40 سنة، وهي رأس الكمال، وقيل هي السن التي تبعث لمثلها الرسل، ولما كان في رمضان من السنة الثالثة من عزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعبده في غار حراء، أكرمه الله جل وعلا بنور النبوة وأفاض عليه رحمته، بل على أهل الأرض جميعا، حيث أنزل الله جل وعلا جبريل بآيات بينات من القرآن الكريم. هذا الحدث الذي هو نزول القرآن الكريم على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان في رمضان. ولذلك أشار الله جل وعلا إلى هذا في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد وقع خلاف بين المؤرخين في الشهر الذي أكرم الله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة وإنزال القرآن، فذهب الطائفة إلى أنه شهر ربيع الأول، وآخرون قالوا إنه في شهر رجب، وقال الطائفة من أهل العلم إنه في رمضان. وإنما يترجح هذا القول، أي أنه في شهر رمضان، لقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: يمدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم، وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تتنزل فيه على الأنبياء. ثم ساق ابن كثير حديثا في مسند الإمام أحمد يفصل ذلك. ولقد نزل القرآن العظيم جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة القدر من رمضان، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ثم نزل بعد ذلك أي القرآن مفرقا ومنجما على حسب الوقائع والحوادث كما أراد الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، قال: هو الصوم المفروض عليكم، أي شهر رمضان الكريم الذي حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبيين الحق بأوضح بيان، وهو الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة، فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله عليكم فيه، أن يكون موسما للعبادة ومفروضا فيه الصيام. انتهى كلامه. فرمضان هو شهر القرآن الكريم، والقرآن الكريم إنما أنزل في هذا الشهر الكريم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه جبريل فيدارسه القرآن في رمضان، بل لما كان العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض عليه جبريل القرآن مرتين. قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف بعد ذكر حديث سلمان الطويل، قال: ودل الحديث أيضا على استحباب قراءة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له، وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان. ولذلك يعرف شهر رمضان بأنه شهر القرآن الكريم، وأي حدث أعظم من هذا الحدث الذي جعله الله جل وعلا فارقا بين الحق والباطل، وأفاض الله جل وعلا من رحمته على أهل الأرض بأن أكرم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة، وأنزل عليه آيات بينات من كلام الله تبارك وتعالى، بل أكرم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعل حفلها متصلا به جل وعلا، وجعلها متمسكة بهذا الهدي العظيم وهذا النور الذي أنزله الله جل وعلا رحمة للناس وهدى وشفاء لما في صدور العالمين. ولذلك خص الله جل وعلا هذا القرآن الكريم بخصائص عظيمة ومزايا كثيرة يطول المقام بذكرها، لأنه قرآن قد حوى الخير كله، جعل الله جل وعلا قراءته تعبدا وأجرا، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أقول ألف حرف لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديد العناية بالقرآن الكريم، لأنه هو الصلة بالله العظيم. وسار على هذا الطريق وعلى هذا النهج الواضح أصحابه الكرام من السلف الصالح رضي الله عنهم ورحم من بعدهم، ساروا على سيرة قائدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا على القرآن الكريم قراءة وتفهما وتدبرا وتأملا. أقبلوا على القرآن الكريم فنهلوا من معينه الذي لا ينضب، حتى ذكر من أخبارهم مع القرآن الكريم أشياء كثيرة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى واصفا حال بعض السلف مع القرآن الكريم، قال رحمه الله: وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7 منهم قتادة، وبعضهم في كل 10 منهم أبو رجاء العطاردي. وكان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان. وكان النخعي يعقل ذلك في 10 الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في 3. وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأواخر في كل ليلة. وكان للشافعي رحمه الله في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، وعن أبي حنيفة نحو ذلك. ولا يعارض هذا ما ورد من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن الكريم في أقل من 3 ليال، فإن هذا أي قراءة القرآن في أقل من 3 ليال محمول على المداومة في ذلك. فأما في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي منه التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. انتهى مختصرا من اللطائف لابن رجب. وإذا ذهبنا أيها الأحبة إلى سرد قصص القوم في هذا المجال يطول الكلام، ولكن ما الذي يستفيده المسلم من سياق هذا الحدث العظيم الذي هو إنزال القرآن الكريم في شهر رمضان، وإقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسرد تلك الأخبار عن الأخيار في عنايتهم بكتاب الله جل وعلا؟ وإنما ذكرنا ذلك لنقف حقيقة على عظم تقصيرنا مع كتاب ربنا جل وعلا، وعلى ضعف العلاقة بيننا وبين القرآن الكريم الذي هو مصدر النور والهدى، كما قال الله جل وعلا: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. انتهى كلامه رحمه الله. ألا وإن المسلم العاقل أيها الأحبة عندما يسمع ويتأمل في تلك الآيات العظيمة التي يمتدح الله جل وعلا فيها القرآن الكريم، ويبين فيها جزاء من أقبل عليه، ويرنو ببصره إلى تلك الأمثلة الواقعية الحية، ويرى إقبالها على كتاب الله تعالى، وكيف كان اجتهادهم وجهادهم في هذا الباب العظيم من أبواب الأجر، يعلم يقينا أنه مفرق في جنب الله جل وعلا، مفرق في الإقبال على كتاب الله جل وعلا، معرض عن مصدر النور والهداية. ويستشعر قول عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كان من أكثر الصحابة قراءة للقرآن، وكان ربما قرأ القرآن في ليلة من بعد العشاء إلى الفجر، ومع هذا كان يقول: والله لو سلمت صدورنا ما شبعنا من كلام ربنا. ولقد صدق القائل في قوله: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فالله الله أيها الإخوة في الله في القرآن الكريم. القرآن القرآن يا أمة القرآن أقبلوا عليه، فإنه مصدر العزة والكرامة والنور والهدى والريادة، فإنه مصدر العزة والكرامة والنور والهدى والريادة والسيادة، لا سيما في شهر القرآن الكريم. فإن من فاته قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان فاته خير عظيم، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. وهذه أيام قلائل معدودة كما قال الله جل وعلا، أيام معدودات، فاغتنموها في الإقبال على القرآن الكريم. أقبلوا عليه قراءة حفظا وقراءة وتأملا وتدبرا وعملا بما فيه من الأمور التي أوضحها الله جل وعلا لعباده، تجد فيه الهدى والنور. وهذا الأمر وهذا الحدث يحتاج إلى وقفات طويلة جدا، ولكن يكفينا بهذه المحاضرة إشارات إلى هذه الأحداث الثلاث التي ذكرتها في بداية هذه المحاضرة. ولعلنا نعرج أيضا على الحدث التاريخي العظيم الذي وقع أيضا في شهر رمضان، وقع في 17 من رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنها غزوة بدر الكبرى، الحق والباطل كما وصفها الله جل وعلا بذلك في القرآن الكريم، حيث فصل الله جل وعلا في القرآن الكريم أمر هذه الغزوة، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته. ومكانة هذه الغزوة عند أهل الإسلام معروفة ظاهرة، فقد جعلها الله فرقانا بين الحق والباطل، وجعلها تأييدا لأوليائه وهزيمة قاسية على أعداء دينه. ولكن المراد هنا هو الحديث عن شيء من الدروس والفوائد والعبر في هذه الغزوة، لأن إرادة الغزوة في ذاتها قد يقول وليس هو مطلبا في حد ذاته، ولكن الفائدة أن نأخذ منها الدروس والعبر. قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ولعلني ألخص هذه الغزوة تلخيصا على عجالة من الأمر تذكيرا بها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج بنفر من الصحابة كان عددهم ما بين 313 رجلا إلى 317 رجلا، معهم فرسان و70 بعيرا يطلبون أبا سفيان، وقد كان عائدا في عير لقريش قدمت من الشام محملة بالأرزاق. ولكن أبا سفيان عندما علم بذلك وبهذا الخطر المحدق بقافلته أرسل ضمضا ابن عمرو الغفاري إلى أهل مكة يستنجد بهم، فجاء ذلك مسرعا إلى أهل مكة، ولما كان في وسطها جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه وهو يصيح في أهل مكة: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. فهبت قريش بأسرها، ولم يتخلف أحد من أشرافها سوى أبي لهب، فإنه عوض مكانه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب، فكانوا في نحو 1300 مقاتل، معهم 100 فرس و600 درع وجمال كبيرة، يقودهم أبو جهل ويمونهم 9 من أشراف قريش. وأما العير فقد ضرب بها أبو سفيان متجها نحو الساحل تاركا بدرا على يساره، فنجا بالقافلة، ثم أرسل إلى أهل مكة بالخبر، فلما بلغهم الخبر في الجحفة وقع الخلاف بينهم في الرجوع أم لا، فعزم عليهم أبو جهل وقال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم فيها 3، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعجب لنا الخيال وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وبجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا. ورجع منهم الأشرف بن زريق في بني زهرة في 300 رجل وبقي من سواه. وأما الجيش الإسلامي بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أثبتت منه العير تأكد لديه حراجة الموقف، وأنه لا محيص من اللقاء الدامي بين المعسكرين. فقعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمع مجلسا استشاريا تبادل فيه الرأي مع كبار أصحابه. وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس وهم الذين أنزل الله جل وعلا فيهم قوله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وأما قادة الجيش من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين آزروه صلى الله عليه وآله وسلم وأيدوه بالقول والفعل وقالوا له: يا رسول الله امضي على ما أمرك الله جل وعلا ونحن معك. ثم سار معهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل إلى بدر وأشار عليه في ذلك الموقف الكباب ابن المنذر رضي الله عنه بمكان النزول الذي يخدم جيش الإسلام، فأطاعه النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم إلى قليب بدر وغور ما سواه. وحضر بعد ذلك جيش مكة فنزل بالعدوة القصوى وكان أول وقود المعركة المباردة. فقد خرج من قريش عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة فطلبوا المبارزة، وخرج إليهم ثلاثة من شبان الأنصار فقال لهم: أولئك الكفار أكرام بني كرام ولكننا نريد بني عمنا. وقالوا: نريد بني عمنا. فقام إليهم عبيدة بن الحارث وحمزة وعلي رضي الله عنهم وتمت المبارزة فبارز عبيدة رضي الله عنه عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز عليا الوليد. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا خصميهما، وأما عبيدة فاختلف هو وقرنه فأجهز حمزة وعلي على خصمه فقتلاه. فكانت تلك المبارزة أول وقود المعركة وكانت بادرة نصر للإسلام والمسلمين. وجاءت ساعة الصفر وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتجهز للقتال، وانسحب إبليس من المعركة واضطرب الجيش المكي وتحلل قصفه بتأييد الله جل وعلا للمؤمنين بقتال الملائكة وتأييده لذلك الصف بأن نزلت الملائكة تقاتل معهم كما حكى القرآن ذلك مفصلا، حتى قتل أشراف القوم وقتل قائدهم أبو جهل في قصة عظيمة، وفر المشركون من ساحة بدر وتذعثروا في الوديان والشعاب. هذا ملخص المعركة باختصار شديد، ولعلنا نأخذ من تلك المعركة بعض الفوائد والدروس. أولها الثقة من النبي صلى الله عليه وسلم بوعد الله جل وعلا له، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغم ما كان فيه من الضيق وقلة العدد والعتاب كان صلى الله عليه وسلم واثقا بنصر الله وبإنجاز ما وعده، فصمد في لقاء بوادره الهزيمة، ولكن الثقة بنصر الله ووعده جعلته يعاهد المسلمين الذين معه على الثبات، حتى كان يقول لهم صلى الله عليه وآله وسلم: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، ثقة بأن الله جل وعلا سوف ينجز له ما وعده. وهكذا المسلم ينبغي أن يكون دائما على ثقة بوعد الله جل وعلا لدينه، وأن الله جل وعلا ناصر دينه وممكن له كما وعد الله جل وعلا. ثانيا من الفوائد اللجوء إلى الله جل وعلا لا سيما وقت الفتن والشدائد، وأن النصر لا يتحقق إلا لمن نصر الله جل وعلا. فقد بات النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ليلة المعركة يصلي إلى جذع نخلة، ثم أخذ في الصباح يعدل الصفوف ويناشد ربه ما وعده من النصر ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. يعلم صلى الله عليه وسلم الأمة أن تلجأ إلى ربها تبارك وتعالى. ولقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فرده عليه الصديق وقال له: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. وفي هذا تعليم للأمة جميعا أن تلزم الدعاء واللجوء إلى الله جل وعلا لا سيما وقت الفتن والمحن واختلاط الأمور، وأن تبتعد عن مواطن الإعجاب بالرأي والنفس والقوة، وأن تلجع إلى الله جل وعلا، وأن تحرص على السلامة من الفتن كما أوصى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كما في حديث حذيفة وغيره. وأما الإعجاب بالرأي وشق الصف والحرص على المخالفة وعدم الاجتماع وتصدر كل صاحب رأي ونصرته لرأيه، فإن هذا مما يزيد الشقة ويوسع الفجوة. ولو أن أمة الإسلام لزمت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن وحرصت على اللجوء إلى الله جل وعلا والإلحاح بالدعاء والبكاء والتضرع بين يدي الله جل وعلا، وحرصت مع ذلك على لم صفها وجمع كلمتها والسمع والطاعة لولاة أمورها بالمعروف، تجنبها الله بذلك أي بلزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تجنبها كثيرا من الغوائل والشرور. ثالثا من الفوائد أن على المسلم بل على أهل الإسلام جميعا أن يفهموا جيدا أن الله تكفل بحفظ دينه ونصرته، ولن يهلك أمر الله جل وعلا مهما كثر الباطل ولجلج، فإن الحق ظاهر بإذن الله تعالى، ولن تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولكن الخلل في المسلمين أنفسهم بسبب بعدهم عن تعاليم ربهم، وبسبب عدم تمسكهم بسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلاج إذن والدواء والواجب السعي في إصلاح الذات وتقويم النفس والسعي في زكاتها، وأن يركز أهل الإسلام على النظر في استقامتهم على دينهم ولزومهم لأمر ربهم تبارك وتعالى وتطبيق سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في واقع حياتهم ومجتمعاتهم، فبهذا يحصل النصر والتمكين. وأما غير ذلك من الآراء المزعومة والسبل المشبوهة التي تقوم على الشقاق والمنازعة والتبهير بالقوة والانشغال بالسياسة وغيرها وترك إصلاح الناس بالتوحيد والعبادة، فلن يستقيم الظل والعود أعوج. رابعا حرص الصحابة على الجنة في هذه الغزوة وصمودهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثقتهم بما وعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن من قتل فله الجنة، وحرصهم على عمارة حياتهم على عمارة دارهم الحقيقية وتقديم النفس والنفيس في سبيلها. ولكن عندما امتلأت قلوبهم وصدورهم بالإيمان بالله جل وعلا وقفوا مثل هذه المواقف التاريخية التي سجلها التاريخ بمداد من ذهب، فلقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم في ذلك: شدوا يحرضهم على القتال والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، فقوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه: بخ بخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال: فإنك من أهلها. فأخرج رضي الله عنه ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة، ثم رمى بها وقاتل حتى قتل رضي الله عنه، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم. الحدث الثالث والأخير إنه الحدث العظيم فتح مكة، فقد وقع أيضا في شهر رمضان المبارك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى واصفا هذا الحدث يقول: وهو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده، وهذا الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. هذا الوصف قليل في بيان هذا الفتح العظيم الذي سماه الله جل وعلا فتحا. وقصة أو سبب هذه المعركة أن قريشا نقضت عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعانت بني بكر على خزاعة الذين دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن بني بكر دخلوا في حلف قريش، وخزاعة دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دامت الأمور بينهما فترة أغار بنو بكر على خزاعة ليلا وقتلوا منهم، وقامت قريش بإعانة قريش لحلفها مع بني بكر، أعانتهم بالرجال والسلاح على خزاعة، ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. فخرجوا يستنجدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفي قصة طويلة بعدها تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزو قريش، وعما عليهم بأن بعث سرية في 80 رجلا إلى جهة غير جهة مكة. وفي 10 من رمضان 8 من الهجرة غادر جيش المدينة متجها إلى مكة في 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم. وقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقسم جيشه إلى كتائب، فكان خالد بن الوليد على الميمنة، والزبير بن العوام على الميسرة، وأبو عبيدة على الراجلة، ومن لا سلاح معهم. ثم تقدم الجيش ولم يلقى مقاومة تذكر إلا مقاومة يسيرة بالقندمة. فشد عليهم خالد ابن الوليد رضي الله عنه فهزمهم، وأما الزبير فتقدم حتى وصل مسجد الفتح بالهجوم، فنصب الراية ينتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهض بمن معه، ثم سار صلى الله عليه وآله وسلم وهو مطأطئ رأسه حتى دخل المسجد، فأقبل على الحجر الأسود فاستلمه وطاف بالبيت وهو يحطم الأصنام بعصا كانت معه، وهي كانت 360 صنما حول البيت. ثم بعد ذلك فتح الكعبة ودخل فيها ورأى فيها صورا فحطمها النبي صلى الله عليه وسلم وكسرها، وصلى داخل الكعبة وكبر في أرجائها وأعلن التوحيد. ثم بعد ذلك خرج وأهل قريش ينتظرون ماذا يفعل بهم، وقد أصبحوا رهينين لأمره صلى الله عليه وآله وسلم، وفيهم من الذلة والصغار، والله به عليم. حتى قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بادرة عظيمة إنسانية ودعوة لهؤلاء: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم سراحهم مما كان هدفا وسببا لإسلام كثيرين منهم، وكان كما قال الله جل وعلا فتحا عظيما مبينا. ولعلنا نقف على شيء من الدروس فيما بقي من الوقت. أولا، أن هذا الفتح، أعني فتح مكة، كان له مكانة عظيمة قد وعد الله جل وعلا به أهل الإسلام كما في صلح حديبية، فجعله نصرا وفتحا قريبا كما قال الله جل وعلا. ثانيا، وقعت قصة لصحابي كريم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه حاطب ابن أبي بلتعه، فقد أرسل رضي الله عنه كتابا إلى قريش وفيه أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم يريد غزوكم يا أهل مكة، وأرسل ذلك مع امرأة كانت خارجة إلى مكة. فنزل جبريل بالوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر عليا والمقداد أو طلحة بأن يلحق بالمرأة، فلما ذهب إليها واستخرج منها ذلك الكتاب بقوة وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى فلان وفلان من قريش: إن محمد صلى الله عليه وآله وسلم يريد غزوكم وقد تجهز للمسير إليه. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به إفشاء لسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر يترتب عليه إهلاك المؤمنين لو لم ينزل جبريل بإخباره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصة قصة عظيمة وفيها فوائد كثيرة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لحاطب: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ قال: والله يا رسول الله، ما حملني على هذا بغض الله أو بغض رسوله صلى الله عليه وسلم أو كراهية دين، ولكن ما من أصحابك إلا ورجل له يد يحمي به أو يحمي بها ماله وولده إلا أنا، فأحببت أن يكون لي يد عند قريش أحمي بها مالي وولدي. فقال: عمر: أو أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه القصة نأخذ منها بعض الفوائد، وهي عدم التعجل في إطلاق الأحكام على الناس، فإن ظاهر القصة من فعل الحاطب أمر عظيم بأنه أفشى بسر النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعان الكفار وذهب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال: ما حملك على هذا؟ هل أنت تريد هلاك الإسلام وتريد نصرة المسلمين وتوالي الكفار عليهم؟ فقال: والله ما أردت ذلك يا رسول الله. ثم بين عذره للنبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر المقاصد في الأفعال، فإذا فعل الإنسان أو جماعة أو دولة أو غير ذلك فعلا لا بد من النظر في اعتبار المقاصد فيها، وهذا فيه تأديب لكثير من الناس الذين يطلقون ألسنتهم بالأحكام على خلق الله جل وعلا، سواء بالتكفير أو غير ذلك، أو بإنزال الأحكام العظيمة كالموالاة والمعاداة وأمور لا يجوز أن يتكلم فيها إلا أهل الحل والعقل، كما قرر ذلك أئمة الدعوة النجدية في رسائلهم، وقد سبق بيان هذا في محاضرة سبقت. ولكن هذه فائدة عظيمة لا بد للإنسان أن ينظر فيها فيتأملها، ويلزم لسانه ويخصمه بخطام التقوى، ويكون على خوف من الله جل وعلا أن يتكلم فيما ليس له به علم أو أن يلج هذا السبيل. فإن الله جل وعلا قال وأنزل في ذلك قرآنا قال: يا أيها الذين آمنوا، فخاطب حاطبا باسم الإيمان: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال في آخر هذه الآية: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فاعتبر فعل حاطب غير صواب وضلالا في نفسه، ولكن ناداه باسم الإيمان. بهذا دليل واضح على اعتبار المقاصد، وأن الضابط في الموالاة للكفار أن يكون عند الإنسان ميل في قلبه في محبتهم ونصرتهم على المسلمين وظهور أمرهم وفي خفاء أمر الإسلام وأمر أهله. فإن كان هذا الضابط موجودا بأن تمنى الإنسان من قلبه ومحبة نصرة الأهل الكفر على أهل الإسلام، فهذا هو الذي وقع في الضلال والكفر المبين، وينطبق عليه قول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه فائدة ينبغي للمسلم أن يتأملها وأن لا يلج في مثل هذه الأبواب العظيمة وفي مثل هذه المسائل الكبار التي لا يتكلم فيها، كما قال الشيخ عبد الرحمن، كما قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: لا يتكلم فيها إلا الكبار من العلماء الذين رزقوا الحكمة وأوتوا الحكمة وفصل الخطاب. فهذا موطن مهم فليتدبر. ثالثا، من المسائل التي وقعت في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سار بأصحابه وبلغ الكديس أو وبلغ موطن يقال له كديس، بلغ الناس من الجهد وقد كانوا صيام في رمضان، فأفطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموطن، وبين للناس أن المسافر أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم صومه، وأن من لحقه التعب والجهد فالفطر في حقه أولى، ومن كان قادرا عليه من غير تعب أو مشقة فبقاؤه على صيامه أفضل. ولذلك هذه مسألة مهمة استفدناها من هذه الغزوة العظيمة. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد لما دخل مكة وأقبل عليها طقطق رأسه تعظيما لبيت الله جل وعلا ولحرمه، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريبا أو رأسه قريبا من ظهر دابته تعظيما لله جل وعلا وشكرا له على هذه النعمة. وهكذا المسلم ينبغي له دائما أن يكون ذاكرا لنعمة الله جل وعلا عليه، شاكرا لما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه، ذاكرا لهذه النعمة آناء الليل وأطراف النهار، لا يصيبه العجب ولا التبختر ولا الخيلاء، وإنما يحمد الله جل وعلا على نعمته التي أنعم الله جل وعلا عليها. أيضا من الفوائد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتساهل طرفة عين في تحطيم تلك الأصنام التي كان يعبدها الكفار، بل حطمها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وكان يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولما دخل الكعبة ليصلي فإذا بها صور فكسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى. وفي هذا بيان خطر هذه المعبودات وهذه الصور التي يجب على المسلم أن يكون منها على حذر. ثالثا وأخيرا من الفوائد العفو عند المقدرة من شيئا من الكرام، والعفو عن من ظلم صفة عزيزة، ولكن النفوس الكريمة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربيها على هذا الأمر العظيم، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ومثل لهم قول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه من صفة المتقين كما قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ وأعظم العفو أن تعفو عن من ظلمك وأنت قادر عليه. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن من عفا عن من ظلمه بعد أن ظفر به وقدر عليه دعاه الله جل وعلا يوم القيامة على رؤوس الخلائق ليلبسه من أي حلل الإيمان شاء. لماذا؟ لأن الإنسان قادر الآن على أنه ينفذ عقوبته. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اقتلوهم لقتلوهم. وكذا الإنسان إذا قدر فإن العفو في حقه أفضل. ولذلك قال الله جل وعلا في العفو عن القاتل: ومن أحياها، لبيان عظم الفضل عن من قتل، لبيان عظم الفضل لمن عفا عن من قتل له قتيل، قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه منزلة عظيمة تستفاد من هذا أو من هذه الغزوة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب علينا أن نتمثل هذا الأمر في هديه صلى الله عليه وسلم، وأن نكون ممن يعفو عن من ظلمنا، لا سيما في شهر رمضان المبارك، فإن الإنسان يتصدق بعرضه على إخوانه المسلمين. كما ذكر عن بعض السلف أنه قام ليلة يصلي فأراد أن يتصدق فإذا ليس عنده شيء فرفع يديه وقال: اللهم إني أتصدق بعرضي على إخواني المسلمين، ما عندي إلا عرضا. فأباح كل من اغتابه وتصدق بعرضي على إخوانه المسلمين، فسلم صدره من الغل والحقد والحسد بعفوه عمن ظلمه. هكذا لأهل الإسلام لا سيما في هذا الشهر الكريم، ينبغي لنا أن نبعد الشحناء والبغضاء وأن نعفو عمن ظلمنا وأن نتجاوز عن ذلك، لعل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا. فنحن نطلب عفو الله جل وعلا مغفرة. فإن كنت تعلم أحدا قد وقع في غيبتك، أو كنت تعلم أن فلانا قد اغتابك ووقع فيه، فارفع يديك وادع الله جل وعلا أن يتجاوز عنه وأن يعفو عنك وعنه، فإن هذه صدقة منك على أخيك المسلم، لا سيما في هذه الأيام المباركة الفاضلة أيام رمضان التي يجعل الله جل وعلا فيها النفوس قريبة من الخير. أيها الأحبة، فوائد القصص كثيرة وفوائد الأحداث كثيرة، بل الأحداث كثيرة جدا في شهر رمضان التي من الله جل وعلا بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الوقت المحدد لنا قد انتهى، وفي الناس أشغال ربما يريدون قضاءها قبل الإفطار، ومنهم من يريد أن يتفرغ لقراءة القرآن الكريم، ومنهم من يريد أمرا غير ذلك. نكتفي بما سبق، ونسأل الله جل وعلا ونحن في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ونحن في ساعة مباركة وفي مجلس علم وحلقة ذكر، نسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يغفر لنا الخطايا والآثام، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يسلنا سخائم صدورنا، وأن يجعلنا من أغنى خلق الله جل وعلا صلة به تبارك وتعالى، ومن أفقر عباد الله إليه، وأن يهب لنا صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا، وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا، وأن يجمعنا في الدنيا دائما على خير وفي الآخرة في جنات النعيم، وأن يغفر لوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يتولانا وإياكم برعايته وفضله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريف آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13,762.